بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح علم أصول التفسير من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: ومنها، أي من علوم القرآن الكريم، 55، ما يرجع إلى السند، يعني ما يكون بحسب السند، فيبحث فيه عن مسألة كيف وردت إلينا هذه الآيات أو السور. قال: ما يرجع إلى السند، وهو ستة. الستة التي ذكرها هي المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي والرواه والحفاظ، فهؤلاء جميعا يذكرون بحسب السند. المتواتر يذكر فيه ما نقل إلينا بطريق التواتر، وسيأتي معنا تفسيره. الآحاد يعني ما نقل إلينا بطريق الآحاد. الشاذ ما نقل إلينا بطريق شاذ. قراءات النبي، ولا سبيل لنا لمعرفة قراءات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسند ذلك، يعني ينقل إلينا بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواه يعني الذين نقلوا إلينا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحفاظ يعني الذين اعتنوا بحفظ القرآن من الصحابة، الذين اعتنوا بحفظ القرآن من التابعين وهكذا، فاعتنوا بحفظ القرآن من التابعين وهكذا. فهذا كله حديث عن أنواع علوم القرآن من هذه الناحية، يعني من ناحية السند وما يتكون منه وما يوصل إليه وما هي صفة هذا السند. فهو هنا يبحث في هذا الموضوع عن السند، وهو ما تثبت به القراءة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآيات القرآن الكريم. السند هو الذي يقول لنا هذا يصح أن نقرأ به وهذا ما لا يصح أن نقرأ به. فمن أسانيد القراءة ما هو صحيح متواتر، ومنه ما هو صحيح آحاد، ومنه ما هو شاذ أو ضعيف لا يجوز أن نقرأ به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتفصيل هذا في كلامه الآتي. قال: وهو ستة: الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. متواتر والآحاد والشاذ، هذه كلها صفة للإسناد، يعني المتواتر صفة من صفات الإسناد، الآحاد صفة من صفات الإسناد، الشاذ صفة من صفات الإسناد. قال: الأول هو المتواتر: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. ما نقله جمع، بمعنى أن السند فيه طبقات تأخذ بعضها عن بعض، أجيال ينقل بعضهم من بعض. في كل جيل من هذه الأجيال، يعني مثلا جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين وهكذا إلى عصرنا هذا، ينقلون القرآن، كل جيل ينقله عن الجيل الذي قبله. يشترط في كل جيل أن يكونوا عددا كبيرا جدا لا يمكن حصره. يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتفق هؤلاء جميعا على الكذب لأنهم كثرة، ولا يلقى بعضهم بعضا ولا يجتمع بعضهم ببعض، وينقلون هذا الكلام عن مثلهم، يعني الطبقة التي بعدها أو الجيل الذي بعدها لا بد وأن يكون كثرة أيضا كثيرة، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. هذا من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل زمن يأتي بعده إلى منتهى الإسناد. قال: وهو السبعة. وهو الإيه؟ السبعة، أي القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة. عندنا قراءات سبعة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق التواتر، يعني نقلت إلينا بهذه الصفة، نقلت إلينا بهذه الحالة وجمع كبير جدا جدا ينقل إلى الذي بعده والذي بعده ينقل إلى الذي بعده وهكذا أجيال بعد أجيال. فهذه الصفة صفة التواتر توفرت في القراء السبعة. من هم القراء السبعة؟ قال نافع وابن كثير إلى الأئمة السبعة، نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. قيل إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة فإنه ليس بمتواتر، وإنما التواتر جوهر اللفظ، جوهر اللفظ. هذا رأي من آراء العلماء، يقول إن عندنا لفظ وعندنا كيفية نطق هذا اللفظ، فأما اللفظ وعندنا كيفية نطق هذا اللفظ، فأما اللفظ فمتواتر، وأما كيفية نطق هذا اللفظ من قبيل الأداء مثل مسألة المد، ها كم عدده، مسألة الإمالة كيف هي، مسألة تخفيف الهمزة وهكذا، يقول هذا ليس بمتواتر، يقولون هذا ليس بمتواتر، وإنما التواتر جوهر اللفظ، يعني بنية الكلمة، حروف الكلمة هي التي تواترت، وأما الأداء ليس بمتواتر. قال ابن الحاجب ورد بأنه يلزم من تواتر اللفظ تواتر هيئته، يعني ابن الحاجب أهل الأصول يقول إن هذا الكلام مردود على من قاله. طب لماذا؟ قال ما هو من نقل إلينا اللفظ بتواتر إذن نقل إلينا هي حاجب لا سلف له في ذلك، يعني كلامه غير صحيح فهو مطرح. هذا الكلام عن مسألة المتواتر. قال والثاني هو الآحاد، هنا في نوع متواتر، نوع الثاني آحاد، نوع الثالث شاذ. قال المتواتر هو السبعة، المتواتر هو السبعة على كلام السيوطي هنا، والثاني آحاد. قال ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده، يعني صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختل فيه شرط التواتر، ربما نقله واحد عن واحد وهم ثقات، وربما نقله اثنان عن اثنين وهم ثقات، ربما نقله ثلاثة عن ثلاثة وهم ثقات، لم يبلغ نفس العدد الذي في المتواتر. هذا العدد مما صح سنده، طبعا نقله واحد عن واحد يمكن أن يكون فيه صحيح ويمكن أن يكون فيه ضعيف، هو يقول كلامي الآن خاص بما هو صحيح، هو صحيح نقله ثقة عن ثقة لكن لم يبلغ حد التواتر، هذا ما يعنيه هنا. يقول من ضمن القراءات الصحيحة ما صح به السند ولكن لم يبلغ درجة المتواتر. قال كقراءة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف، هذه الثلاثة يسمونها المتممة للعشرة، المتممة للعشرة. فإذن أصبح عندنا حديث متواتر، قراءة متواترة وقراءة آحاد. قراءة المتواترة لا يدخلها الضعيف، قراءة الآحاد يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون ضعيفة. ما المتواترة لا يدخلها الضعيف، قراءة الآحاد يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون ضعيفة. ما صح من الآحاد وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، هذه أضافوها إلى السبعة وقالوا القراءات العشر، القراءات العشر. والعلماء انقسموا حيالها إلى قسمين، منهم من قسمها كما قسمها السيوطي الآن، قال السبعة متواترة والثلاثة صحيحة، ومنهم من قال العشرة متواترة، ومنهم من قال عشرة متواترة، ومنهم من يقصد بكلمة الصحيحة يعني مستفيضة، يعني يقول الأولى متواترة والثانية مستفيضة، معنى مستفيضة يعني مشهورة، فهي لم تصل إلى حد التواتر، وإن كانت صحيحة يقرأ بها كما يقرأ بالعشر. وهذا الرأي الأخير هو الرأي الصواب، أن الأولى متواترة وأن الثانية مشهورة فيها الأركان الثلاثة للقراءة، الأركان الثلاثة للقراءة. الأركان الثلاثة للقراءة هي ما وافق السند، وما وافق الوجه من وجوه العربية، وقرأ به الأئمة. قال: وقراءات الصحابة. قراءات الصحابة ده نوع آخر من أنواع علوم التفسير التي ترجع إلى مسألة السند. قراءات الصحابة التي صح إسنادها، إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي. تمام؟ تمام؟ قراءات الصحابة رضي الله عنهم التي لم تتواتر، تمام، وجاءت مخالفة لرسم القرآن الكريم، هذه يسميها العلماء شاذة. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ: فقطعوا أيمانهما، لم يقل فقطعوا أيديهما. هذه قراءة صحابي، صحابي قرأها هكذا وصحت عنه، لكنها ليست متواترة. والثانية هي مخالفة لرسم القرآن، مخالفة لرسم القرآن. احنا قلنا ان القراءة لكي تكون قراءة معتبرة لا بد ان يصح بها السند، وان توافق وجها من وجوه العربية، وان توافق رسم المصحف، لتوافق رسم المصحف. فإذا اختل شرط من هذه الشروط تسمى قراءة شاذة. الشاذة يعني لا يقرأ بها، شاذة لا يقرأ بها. فهنا لو ورد شيء من هذا عن صحابي من الصحابة يحكم كذلك عليه بأنه شاذ. وهذه القراءات ليس بالضرورة أن يكون سمعها هؤلاء الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حتى هذه القراءة التي أوردناها الآن كمثال عن ابن مسعود، إنما قالها ابن مسعود على سبيل التفسير، يعني لم يقلها قراءة للمصحف، إنما قرأ: فقطعوا أيديهما أيمانهما، يعني كلمة أيمانهما تفسير لكلمة أيديهما. فيريد أن يقول إن أيمانهما اللي هي أيديهما يدخل فيها اليمين واليسار، فحدد المقصود من الأيدي وقال إن هو اليمين واليسار. قال: والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسناده. إذن هو جعل هنا الثالث اللي هو إيه؟ الثالث اللي هو الشاذ، جعل الثالث اللي هو الشاذ. فيريد أن يقول إن المتواتر واحد ما نقل إلينا بهذه الصفة اللي هم السبعة. طيب، والثاني الآحاد وقراءات الصحابة من ضمن الآحاد، قراءات الصحابة من ضمن الآحاد. طيب، والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين، ده نسميه شاذ. هو يريد أن يقول هذا، ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو لضعف إسناده، هذا ما نسميه الشاذ. كذا تبعنا البلقينية في هذا التقسيم، وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد، كلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه، ونقلنا فيه خلاصة كلام الفقهاء والقراء، وأن الثلاثة من المتواتر. الثلاثة هنا يقصد أن يقول إن قراءة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف التي سماها متممة للسبعة لتكون عشرة كلها من المتواتر. قلنا سواء سميناها متواتر أو سميناها مشهورة فهي إيه؟ فهي من القراءات الصحيحة التي يقرأ بها. وطالما صح السند ووافق الرسم ووافق وجها معتبرا من وجوه العربية فيقرأ بهذه القراءة وتكون قراءة صحيحة. وهذا الشرط شرط صحة السند، يشترط صحة السند فقط، ولو كان الراوي واحدا عن واحد، ولو كان راويين رارت أن يكون متواترة، لما يقول إيه صح به السند فيكفي، تكفي صحة السند. قال ولا يقرأ بغير الأول، لا يقرأ بغير الأول يعني لا يقرأ بغير المتواتر، أي بالآحاد والشاذ وجوبا. ولا يقرأ بغير الأول يعني لا يقرأ بالآحاد ولا يقرأ بالشاذ وجوبا. نقول هذا على كلامه السابق، لكن على الصواب والصحيح أن ما صح سنده آحادا كان أو متواترا يقرأ به. الشاذ طبعا لا يقرأ به، حتى إنه لو قرأ به في الصلاة فصلاته باطلة. قال ويعمل به في الأحكام، ويعمل به في الإيه؟ في الأحكام. المتواتر يقرأ به ويعمل به في الأحكام. طيب وغير المتواتر من الآحاد والشاذ قال يعمل به في الأحكام اللي هو الآحاد والشاذ إن جرى مجرى التفسير، يعني نجعله قراءة تفسيرية فقط، يعني قصد منها مثلا الصحابي أو التابعي أو غيره أن يفسر لنا آية في القرآن، لا أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وله أخ أو أخت، فابن مسعود قال من أم يعني موجود من الإيه؟ من الأم. ففي هذه الحالة يعمل بهذه القراءة في تفسير الإيه؟ الأحكام، في تفسير الأحكام. طبعا الكلام ده إذا صح سندها إلى ابن مسعود، إذا صح سندها إلى ابن مسعود، يعني لا بد وأن نحقق صحة السند حتى نقول إن الذي قرأ بذلك فلان، فلا ننسب إليه ما لم يقرأ به. فإذا تحققنا في النهاية أن ابن مسعود الذي قرأ بهذه الآية، تمام، هي من ناحية القراءة شاذة، لكن من ناحية العمل بها في التفسير صحيحة، من ناحية بناء أحكام عليها فهي أيضا صحيحة لا شك. قال وإلا يعني إن لم نجريها مجرى التفسير، إذا لم نجريها مجرى الإيه؟ التفسير. وإلا فقولان، قيل يعمل به يعني يعمل بالإيه؟ يعمل بهذه القراءة يعني حتى ولو لم تجري مجرى التفسير، وقيل لا يعني وقيل لا يحتج بها. بعض العلماء لا يحتج بها في التفسير ولا غير التفسير، يقول لماذا؟ تها على أنها قرآن ولم يعتبرها العلماء قرآنا، فطالما لم يعتبروها قرآنا فلا تعتبر تفسيرا ولا أحكاما، يعني خلاص تلغى كأن لم تكن. وبعضهم قال لا يحتج بها في بيان المعنى، يحتج بها في الأحكام، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقول إن القراءة وإن لم تصح من ناحية أنها قرآن فيستفاد منها في جانب التفسير وفي جانب الأحكام، لكن بشرط أن تصح إلى من قالها، أن تصح إلى ابن مسعود أو غيره. فإذا كنا مثلا الآن نعتبر رأي الطبري ورأي القرطبي في تفسير آية، فمن باب أولى أن نعتبر كلام ابن عباس أو كلام ابن مسعود أو كلام أبي بن كعب في تفسير أي آية من الآيات، حتى ولو كان يذكرها على سبيل القراءة ولم تصح قراءته. قال فإن عارضها خبر مرفوع ولم تصح قراءته. قال فإن عارضها خبر مرفوع قدم لقوته، لو كان عندنا خبر مرفوع وكان عندنا خبر موقوف عن صحابي من الصحابة، في هذه الحالة يبقى هل نعامله معاملة الأخبار المتعارضة؟ أي نعامل معاملة الأخبار المتعارضة، واحد منهما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والثاني موقوف على الصحابي مثل ابن مسعود، فيقدم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني ما يتصل بهذا من مسألة الإيه؟ مسألة إن كان هذا ناسخ وهذا منسوخ، إن كان هذا متواتر وهذا أحاد، إن كان هذا يعني مشهور وهذا عزيز، وهكذا. يعني كما نتعامل مع الأحاد، مع الأحاديث المتعارضة، مختلف الحديث. قال: وشرط القرآن صحة السند باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم. شرط القرآن أول شيء أن يصح السند. متى يصح السند؟ أول شيء أن يكون متصلا، يعني أن يلقى الراوي من يروي عنه، أن يلقى الراوي من يروي عنه، ولا يكون بينهما إيه؟ ولا يكون بينهما سقط، يعني اتصال السند ألا يوجد سقط في الإسناد. وثقة رجاله يعني يكون كل واحد من رواة الحديث ثقة، بمعنى أن يكون عدلا في دينه وفي حياته، وكذلك أن يكون ضابطا لما يرويه، لا يكون مغفل، لا يكون كثير الخطأ، وهكذا. قال: وشهرتهم، يعني أن يكون مشهورا بالعدالة والضبط. إذن لا بد من تحقيق هذا الشرط أولا، وهو شرط لفظ العربية ولو بوجه، أنه يوافق اللغة العربية. إذا أردنا أن نقف معه لنعرف لماذا كان مجرورا، لماذا جاء مرفوعا، لماذا جاء منصوبا، فنجد أن العرب يرفعونه في حالة من الحالات، ينصبونه في حالة من الحالات، يجرونه في حالة من الحالات، وهكذا. فنجد له تخريجا في كلام العرب. قال: كقراءة وأرجلكم. الآية تقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآية وردت بالنصب، وجاءت رواية أو قراءة بالجر وأرجلكم، فهل لها في العربية تخريج؟ فقالوا بالجر، بخلاف ما خالفها لتنزه القرآن، ما خالفها لتنزه القرآن عن اللحن. الجر ده خرجوها مرة على عامل المجاورة، وخرجوها على عوامل أخرى، تمام؟ يعني قالوا زي برؤوسكم، يبقى وأرجلكم لمجاورتها لرؤوسكم وهي مجرور، ولها تخريجات أخرى. بخلاف ما خالفها، يعني إذا خالف لفظ من ألفاظ القراءات اللغة العربية ولم يوافقها ولا وجه من أوجه العربية، ففي هذه الحالة تطرح القراءة. لماذا؟ لأنها ساعتئذ لحن، لحن، والقرآن الكريم منزه عن اللحن. الشرط الثالث من شروط صحة القراءة هو الخط، هو الرسم، هو طريقة الكتابة، هيئة كتابة الكلمة أو اللفظ. الخط أي خط المصحف الإمام، بخلاف ما خالفه وإن صح سنده، تمام؟ يبقى لابد من أن يوافق خط المصحف. الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عثمان رضي الله عنه لما أرادوا أن يكتبوا المصحف كتبوه بطريقة توافق جميع القراءات تقريبا، تمام؟ فلابد أن يكون خط المصحف الإمام يوافق هذه الإيه؟ يوافق هذه القراءة. تيجي تقرأ والضحى بالألف وتجدها طوبى والضحى بالياء، تمام؟ فتجدها موافقة في الرسم على هذه القراءة وعلى هذه القراءة. لما تيجي تقرأ كلمة فات بينوا وكلمة فات ثبتوا، وما كانوا ينقطون الكلمات، تجد أيضا أن الآية الكلمة في رسمها، في خطها، في كتابتها تحتمل هذه القراءة، وهي ما خالف المصحف الإمام حتى ولو صح سنده فإنه ليس قراءة من القراءات. لماذا؟ قال لأنه مما نسخ بالعرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة اللي هي عرض فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل القرآن، وكان جبريل يعارضه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه مرتين. وفي هذه العرضة النبي عليه الصلاة والسلام حدد بعض المواضع لا يقرأ به وبعضها يقرأ به وهكذا، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. الصحابة رضوان الله عليهم لما أثبتوا خط المصحف، لما عارضوا خط المصحف، لما كتبوا المصحف، كأنهم أجمعوا على أن هذه الكلمة تكتب بهذه الطريقة، وصار هذا إجماعا منهم. فإذا خالفه شيء من القراءات فإنه يكون مخالفا لإجماع الصحابة. فمثلا كلمة بأيما فاقطعوا أيمانهما مخالفة لكلمة فاقطعوا أيديهما، هذه كلمة وهذه كلمة ليست كلمتين واحدة في الكتاب. قال مثال ما لم يصح سنده قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع الله ونصب العلماء. إذن هذه الكلمة إنما يخشى الله من عباده العلماء قراءة غير صحيحة سندا. قال وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف. تمام، لكن هنا لابد وأن نؤكد على أن العلماء إذا تلقوا قراءة من القراءات بالقبول فمعناها أنه توفرت فيها هذه الشروط، ومعناه أنه يصح القراءة بها. لأن ربما إنسان الآن يقول طيب هل تحققت هذه الشروط لقراءة كذا، وممكن لا تتحقق عنده هو لقصر باعه، لكنها تحققت لدى إمام من أئمة القراءات السبعة الكبرى مثلا، فمعناه الأئمة الكبار يعني، فمعناه أنه هو إذا قرأ بها فقد وفر شروطها وانتهت المسألة، ويبقى البحث إن قصا أو كاملة بحسب هذا الإنسان الذي يبحث، لا بحسب هذا العالم الذي قرأ. قال ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدا رواية خارجة عن نافع معائش بالهمزة، يا ولكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، في سورة الحجر صحيح معايش، فهي قرأها خارجة، قرأ عن نافع معايش. تمام، ده صح بالسند لكنه خالف العربية، خالف العربية، العربية لا تجمع كلمة لا تجمعها على معائش. تمام، بالهمز. قال ومثال ما صح وخالف الخط قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والذكر والأنثى، اللي هي في قول تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هو قرأ والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، يعني القسم يكون بالذكر ويكون بالأنثى، والذكر والأنثى، وحذف كلمة وما خلق الذكر والأنثى. رواها البخاري وغيره، لكنها قراءة قراءة أيضا لا يقرأ بها، وإن كانت صحيحة لكنها لا يقرأ بها وإن كانت صحيحة لكنها تخالف خط المصحف. النوع الرابع يعني من أنواع علوم القرآن المتعلقة بالسند، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين بابا أخرج فيه من طرق عدة قراءات. فأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، القراءة مالك يوم الدين. كذلك صح بالسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم سمعوه يقرأ ملك يوم الدين، يعني وردت بعض الأحاديث فيها النص على مفردات ذكرها أو قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هذا عليه وآله وسلم. وقال أي الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وجعله شاهدا لحديث عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يعني بلا ألف. قال ولكن وقع لنا الحديث في معجم ابن جميع، اللي هو مين؟ بيقول السيوط، يقول وقع لنا الحديث في معجم ابن جميع من طريق هارون الأعور، هارون الأعور عن الأعمش بلفظ مالكي، فالله تعالى أعلم. والقراءتان في السبع، يعني الأئمة السبعة قرأوا ملك وقرأوا مالك بالألف وبغير الألف. وأخرج أي الحاكم من طريق إبراهيم ابن سليمان الكاتبي عن إبراهيم ابن طهمان عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، الصراط بالصاد، المستقيم بالصاد، تمام. وقال صحيح الإسناد، هو الصراط بالإيه؟ بالصاد. وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال لم يصح، وإبراهيم ابن سليمان متكلم فيه. إذن فمما ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهدنا الصراط بالإيه؟ بالصاد. وأخرج من طريق داود ابن مسلم ابن عبد ابن عباد المكي عن أبيه عن عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، يعني أقرأ أبي بن كعب، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي بالتاء، لا تجزي نفس، ولا يقبل منها شفاعة، تجزي نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل بالياء. وقال صحيح الإسناد. وأخرج من طريق خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه هو زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي، والقراءتان في السبع، إن في قراءة ننشرها وفي قراءة ننشزها، فننشرها بمعنى إيه؟ بمعنى يعني نحييها مرحلة بعد مرحلة، ننشرها من النشر وهو الإحياء، نحييها مرحلة بعد مرحلة، وننشزها معناها نركب ونثبت العظام إلى العظام، ده معناه النشز. رهن مقبوضة، فرهن مقبوضة بغير ألف، اللي موجود فرهان فرهان، فرهن جمع رهن، تمام. وقال اللي هو الحاكم يعني في كل صحيح الإسناد والقراءتان في السبع، قراءة فرهن وقراءة فرهان. وأخرج من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء، بفتح الياء. وقال صحيح الإسناد وهي في السبع أن يغل، تمام. وفي قراءة أخرى بضم الياء أن يغل، أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، تمام. يغل يعني بإسناد الفعل للفاعل، يغل على البناء للمعلوم، يعني يغل يعني أن يأخذ من الإيه؟ أن يأخذ من الغنيمة قبل أن توزع، يعني لا يوجد نبي يفعل هذا. طيب، وكلمة وما كان لنبي أن يغل، يغل هنا معناها أن ينسب أحد إليه الغلو، فيقول إن فلانا من الأنبياء أخذ من الغنيمة قبل أن توزع، فهو لا يفعل ذلك، لا ينبغي له، وكذلك لا ينسب إليه ذلك، لا ينبغي أن ينسب إليه أحد هذا. وقال أي الحاكم صحيح الإسناد وهي أيضا في السبعة. وأخرج من طريق الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، بدل ما يقول أن النفس، بدل ما يقول أن النفس بالنفس والعين بالعين، لا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بالرفع، وهي في السبع. فكأنه هنا يعتبر أن جملة والعين بالعين منقطعة عن الجملة التي قبلها. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ها يبقى داما كتب. طيب والعين بالعين يعني وأيضا ها العين بالعين في الجزاء. أو كلمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، دايما أن واسمها في محل رفع بالابتداء، وتبقى والعين معطوفة على محل أن مع اسمه، تمام. هي لها توجيهات كثيرة، وبعض العلماء وجهها وقالوا أن النفس بالنفس هذا الذي كان مكتوب في التوراة. الجديد الذي ليس موجودا في التوراة ويعلمنا الله الآن إياه: والعين بالعين والسن بالسن لغاية آخر الآية، تمام. فهذا يعني على إنه استئناف كلام جديد لم يكن مكتوبا في التوراة، إنما الذي كان مكتوبا في التوراة فقط هو إيه؟ النفس بالنفس. وأخرج من طريق عبد الرحمن ابن غدن الأشعري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه: هل تستطيع ربك، لآية المائدة. وإذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، هو قرأها هل تستطيع ربك بالتاء الفوقية، بالتاء الفوقية. وقال صحيح الإسناد، وهي في ما معناها الكسائي قال معناها يعني: هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك، والكسائي هو الذي قرأ بهذه القراءة. قال: وأخرج من طريق حميد ابن قيس الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، يعني أقرأ أبي، وليقول درست، وليقول درست يعني بجزم السين ونصب التاء. وقال صحيح الإسناد، وهي في السبع. هذه الآية: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، في سورة الأنعام، وردت فيها ثلاث قراءات سبعية: وليقولوا درست سين ساكنة والتاء مفتوحة، يبقى هذا نسبة إلى درست سين ساكنة والتاء مفتوحة، يبقى هذا نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي درس كتبا سابقة. وليقولوا درست يعني هذه الآيات مضت أساطير الأولين، وفيه دارست الثالثة دارست يعني فعل من المفاعلة، يعني جلست إلى من درس لك هذا الكلام، يبقى فيه دارست ودرست ودرست. وأخرج من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بفتح الفاء، يعني من أعظمكم قدرا، من أعظمكم قدرا. يبقى الأولى بتقول من أنفسكم عزيز عليه، من أنفسكم يعني منكم من جنسكم بشر مثلكم، والقراءة الثانية من وأخرج من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. بقرأ هنا بدل ما كان وكان وراءهم ملك، تقول وكان أمامهم ملك، يبقى وراء هنا معناها أمام، ووردت قراءة: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. صالحة هذه من كلام ابن عباس إن هو قراءة تفسيرية. وأخرج من طريق الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكرى, وترى الناس سكرى بدل وترى الناس سكارى. وسكرى جمع سكران. وما هم بسكرى, وهي أيضا في الإيه في السبع. وأخرج من طريق عمار ابن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قراة أعين, من قراة أعين يعني جمع لكلمة قرة, وقال صحيح الإسناد. وأخرج من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن زاذان عن علي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قال صحيح الإسناد في قراءة واتبعتهم, ودي اللي وردت في هذا الحديث, وفي قراءة قال صحيح الإسناد في قراءة واتبعتهم, ودي اللي وردت في هذا الحديث, وفي قراءة لأبي عمرو وأتبعناهم 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 ذريتهم بإيمة, وهي في السبع. وأخرج من طريق الجحدري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقري حساء, وقال صحيح الإسناد يعني بدل رفرف رفارف وبدل عبقري عباقري. فهذا ما ورد من قراءات النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ونتوقف عند هذا الحد. وصل اللهم على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.